أهلاً بالجميع. في حلقتنا اليوم رح نستعرض مجموعة مصادر صحية من نشرة صحتنا بتاريخ 30 ديسمبر 2025. اليوم عنا ملفات تبدو مختلفة تماماً عن بعضها، يعني رح ننتقل من أروقة البرلمان في المغرب لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبعدها لدراسات بتربط بين أشياء بصراحة ما كنا نتخيل إنها مترابطة. كل هذا بيطرح سؤال مهم: من وين بتيجي الإنجازات الحقيقية في عالم الصحة اليوم؟ هل هي من السياسات أم من التكنولوجيا، أو يمكن ببساطة من فهمنا للروابط العجيبة داخل أجسامنا؟
هو هاد فعلاً السؤال الأهم، لأنه كل مصدر من هدول بيعطينا قطع صغيرة من صورة كبيرة، ولما نجمع هالقطع مع بعض الصورة بتبدأ توضح. الرعاية الصحية مش مجرد اكتشافات منفصلة، لا، هي نظام متكامل، وكل جزء فيه بيأثر على الثاني بطرق يمكن ما نتوقعها.
طيب خلينا نبدأ من قطعة تبدو سياسية وإدارية بحتة، لكنها في صميم العدالة. البرلمان المغربي عم يطلق مهمة استطلاعية جديدة بخصوص وضع الطب الشرعي. للوهلة الأولى الخبر بيبدو عادي، بس شو اللي بصير في الكواليس عشان يتطلب تحرك برلماني بهذا الشكل؟
اللي بصير هو عزمة، أزمة صامتة. المصادر اللي بتستخدم تعبير خصاص مهول، يعني نقص حاد جداً في عدد الأطباء الشرعيين. والموضوع مش مجرد مشكلة إدارية، لا، هذه عقبة حقيقية أمام العدالة. وزير العدل نفسه اعترف سابقاً إنه الهدف لازم يكون طبيب شرعي لكل إقليم، بس الواقع بعيد تماماً عن هذا الهدف.
لحظة، عشان نفهم أكتر، لما نحكي عن نقص، هل هاد معناه إنه تحقيقات في جرائم معينة ممكن تتأخر؟
تتأخر؟ أو حتى تتعثر بالكامل؟
يا إلهي.
بالضبط. تخيلي قضية جنائية كاملة، سواء قتل أو اعتداء، كلها متوقفة على تقرير طبي شرعي. إذا ما في طبيب متوفر في منطقة معينة أو في عدد قليل جداً بيغطي مساحات شاسعة، فهذا بيسبب تأخير هائل، والتأخير هذا ممكن يضيع أدلة حيوية أو حتى يخلي مجرم يفلت من العقاب. والموضوع مش بس جرائم، حتى تحديد أسباب الوفاة في الحوادث، هاي حلقة أساسية في سلسلة العدالة، وحالياً هالحلقة ضعيفة جداً.
هاد بيخلي المهمة البرلمانية ملحة جداً، عندهم 60 يوم بس ليقدموا تقريرهم.
وقت قصير جداً
جداً لمشكلة بهذا الحجم. المصادر بتحكي إنهم رح يعملوا زيارات ميدانية للمختبرات ويقابلوا مسؤولين. هل في أمل حقيقي للتغيير؟
اللي بيزيد الموضوع تعقيد ويمكن ضغط عليهم هو إنها مش المحاولة الأولى. نعم، المقال بيذكر إنه مهمة استطلاعية سابقة لنفس الهدف تم إيقافها.
وليش؟
فشلت في تقديم تقريرها بالوقت المحدد، وهذا الفشل السابق بيرمي بظلاله على المحاولة الحالية. بحكي لنا إنه المشكلة مش سهلة أبداً، وفي عقبات بيروقراطية عميقة. الحكومة بتحلم ترفع العدد لأكثر من 200 طبيب شرعي، بس الطريق لهالرقم شكله طويل وصعب.
إذن المشكلة في المغرب هي نقص الخبراء البشريين اللي بيقدروا يحللوا البيانات، وهذا بصراحة انتقال مثالي لموضوعنا الثاني اللي بنواجه فيه المشكلة المعاكسة تماماً. فيضان هائل من البيانات بفوق قدرة أي خبير بشري لوحده، وهنا بيجي دور الذكاء الاصطناعي.
انتقال ممتاز. عم نحكي هون عن استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والفكرة لازم نوضح مش استبدال أخصائي الأشعة
بل مساعدته.
تماماً. الفكرة هي منحة زميل خارق. هالزميل أو القارئ الثاني زي ما بيوصفه المقال هو النظام ذكاء اصطناعي بيمر على آلاف صور الماموجرام بسرعة خيالية، وبيدور على علامات ممكن العين البشرية المتعبة ما تلاحظها.
طيب مثل شو تحديداً؟ شو اللي ممكن الآلة تشوفه وإحنا ما منشوفه؟
بتقدر ترصد أنماط دقيقة جداً، مثلاً التكلسات الصغيرة جداً، المايكرو كالسيفيكيشنز، ممكن تكون من أول علامات السرطان. الذكاء الاصطناعي بيقدر يلاحظ تجمع هالنقط الصغيرة في منطقة معينة، إشي ممكن يبدو غير مهم للعين، لكن الخوارزمية اللي تدربت على ملايين الصور بتعرف إنه هذا النمط مثير للقلق، بالتالي هو بيقلل احتمالية الخطأ البشري، سواء التشخيص الخاطئ بوجود ورم أو الأخطر، عدم ملاحظة ورم موجود.
هذا الكلام يبدو واعد جداً، بس ألا يوجد خطر من التحيز الآلي؟ يعني هل ممكن أخصائي الأشعة يعتمد زيادة عن اللزوم على رأي الآلي ويوقف استخدام حكمه وخبرته؟
هذا سؤال في صميم النقاش الطبي والأخلاقي حالياً. نعم، خطر الاعتماد المفرط موجود، ولهذا كل المصادر بتأكد إنها الأدوات للمساعدة مش لاتخاذ القرار النهائي. القرار الأخير دائماً للطبيب. الهدف أن الذكاء الاصطناعي يعطي إشارة للطبيب ويقوله: انتبه، في إشي مثير للاهتمام بهالمنطقة، ألقي نظرة أعمق. يعني هو بيعزز القدرة البشرية ما بيلغيها. ومع وجود أكثر من 61 ألف حالة جديدة سنوياً في فرنسا وحدها، فأي أداة تزيد الدقة والسرعة ممكن تنقذ آلاف الأرواح.
من تكنولوجيا بتساعد على كشف الأمراض للتكنولوجيا بتساعد على منح الحياة، المصادر بتتكلم كمان عن التبرع بالأجنة كحل لمشاكل العقم. لكن المدهش في هالموضوع مش التكنولوجيا نفسها، بل المفارقة اللي بتحيط فيها.
بالضبط. الآلية واضحة. الأزواج اللي بيعملوا تلقيحاً صناعي غالباً بيكون عندهم أجنة فائضة مجمدة، فإذا أكملوا أسرتهم وما عادوا بحاجة لهاي الأجنة بيقدروا يتبرعوا فيها لزوجين ثانيين يعانوا من العقم. المفارقة الصادمة زي ما بيشير المقال هي إنها الإجراء قانوني ومتاح في فرنسا من عام 1994.
لحظة، من 1994؟
نعم،
يعني من أكثر من 30 سنة. ومع هيك المقال بيقول إنه لسه قليل الانتشار. هاد مش منطقي، شو السبب؟
المصادر ما بتعطي إجابة قاطعة، بس بتلمح لأسباب معقدة. أولاً، نقص الوعي. كتير أزواج يمكن ما بيعرفوا أصلاً إنه هذا الخيار متاح. ثانياً، القرار عاطفي جداً بالنسبة للزوجين المتبرعين. فكرة إنه طفل بيحمل جيناتهم رح يتربى في عيلة ثانية هي فكرة معقدة نفسياً. وأخيراً، يمكن في حواجز إدارية بتصعب العملية. هي حالة كلاسيكية، القانون بيسبق الوعي الاجتماعي والبنية التحتية اللازمة لدعمه.
مثير، كيف التكنولوجيا بتكشف روابط دقيقة زي التكلسات الصغيرة؟ بس أحياناً الاكتشافات الكبيرة ما بتيجي من ميكروسكوب، بل من تحليل بيانات عدد هائل من الناس وإيجاد روابط ما توقعناها أبداً. وهذا بيقودنا لبعض الدراسات الجديدة والمذهلة.
نعم، وهنا بندخل منطقة مثيرة للجدل شوي. خلينا نبدأ بالدراسة اللي ربطت بين استخدام المضادات الحيوية والصحة العقلية للنساء في منتصف العمر.
هاي الدراسة بصراحة أوقفتني لما قرأتها. فكرة إنه مضاد حيوي بناخده لالتهاب بالحلق ممكن يأثر على دماغنا بعد سنوات هو إشي مقلق. ما مدى قوة هذا الدليل؟
الدليل مقلق بما يكفي لإثارة الانتباه. الدراسة شملت أكثر من 14 ألف امرأة، وجدت إنه النساء اللي استخدموا مضادات حيوية لفترات طويلة نسبياً.
طويلة يعني كم؟
يعني شهرين أو أكثر خلال منتصف العمر. هذول النساء أظهروا أداء أسوأ في اختبارات الذاكرة والانتباه لاحقاً. والأكثر تحديداً، قدر الباحثون إنه هذا التراجع بيعادل ما بين 3 إلى 4 سنوات من الشيخوخة الطبيعية للدماغ.
3 إلى 4 سنوات؟ هاد رقم كبير جداً. هل هذا معناه إنه المضادات الحيوية بتهاجم خلايا الدماغ مباشرةً؟
مش بالضرورة. النظرية الأكثر ترجيحاً ما بتتعلق بالدماغ مباشرة، بل بالأمعاء، ما يسمى بمحور الأمعاء الدماغ. المضادات الحيوية، خصوصاً لما تستخدم لفترات طويلة، ما بتقتل بس البكتيريا الضارة، هي بتدمر جزء كبير من البكتيريا المفيدة في أمعائنا، الميكروبيوم. وهذا الميكروبيوم بيلعب دور حيوي في تنظيم الالتهابات وإنتاج مواد كيميائية بتأثر على وظائف الدماغ.
يعني التأثير غير مباشر.
تماماً. دواء بيغير بيئة الأمعاء، وهذا التغيير بيرسل إشارات سلبية للدماغ على المدى الطويل.
من علاقة معقدة زي محور الأمعاء الدماغ لعلاقة ثانية تبدو ميكانيكية بشكل غريب، وهي الرابط بين الإمساك والتهابات المثانة المتكررة عند النساء.
نعم، وهنا منشوف كيف إنه فهم أبسط الأمور بأجسامنا ممكن يحل مشاكل مزمنة. الشرح بسيط ومباشر. لما يكون القولون ممتلئ باستمرار بسبب الإمساك، فهو بيضغط فيزيائياً على المثانة اللي جنبه.
بيضغط عليها فعلياً.
بالضبط. هالضغطة بتمنع المثانة من إنها تفرغ نفسها بالكامل، والبول المتبقي بصير بيئة راكدة، وهي البيئة المثالية لتكاثر البكتيريا، مما يؤدي لالتهابات متكررة.
مدهش كيف حل مشكلة طبية مزعجة ممكن ما يكون بده أقوى، بل بفهم التصميم الداخلي للجسم. الحل ببساطة هو شرب مي أكثر وأكل ألياف.
وهذا بيقودنا لدراسة تانية عن الروابط، وهالمرة بين الفيتامينات والسرطان، والنتائج هون محيرة جداً. الدراسة وجدت إنه فيتامين بي 3 ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 22%.
هذا جيد. هاد بتعارض مع كل معرفتنا عن الفيتامينات.
هذه دراسة مثال ممتاز ليش علم التغذية علم معقد وليش لازم نكون حذرين من العناوين الرنانة. الرسالة الأهم هون مش خذوا B3 وتجنبوا A، لا، الرسالة الحقيقية هي إنه هوسنا بالمكملات الغذائية اللي فيها عنصر واحد يمكن يكون غلط. الجسم نظام بيئي معقد، وهذه الدراسة قائمة على الملاحظة، يعني بتظهر ارتباط إحصائي وما بتبت سببية.
يعني ممكن يكون في سبب تاني؟
ممكن جداً. يمكن الناس اللي بياخذوا مكملات فيتامين A عندهم عادات تانية بتزيد الخطر، لكن الفكرة الأعمق هي إنه عزل عنصر غذائي واحد وإعطائه بجرات عالية ممكن يكون له تأثيرات غير متوقعة على هالنظام المتوازن.
حسناً، بعد كل هاي الدراسات خلينا ننتقل لمعلومات عملية ومباشرة بتهم المرضى وعائلاتهم، ونبدأ بإشي بصير في اللحظات الأولى من الحياة وممكن يغير حياة شخص ثاني بالكامل. دم الحبل السري، المقال بوصفه بهبة ثمينة.
وهالوصف مش مبالغة أبداً. دم الحبل السري هو كنز من الخلايا الجذعية. هذه هي الخلايا الأم اللي بتقدر تنمو وتصير أي نوع من خلايا الدم، وهاد بخليها علاج قوي جداً لأمراض الدم الخطيرة زي اللوكيميا. والميزة الأهم مقارنة بخلايا نخاع العظم مثلاً هي إنه خلايا الحبل السري غير ناضجة مناعياً.
شو يعني غير ناضجة؟
يعني جسم المريض المستقبل أقل عرضة إنه يرفضها، وهذا بيزيد فرص نجاح الزرع بشكل كبير.
والأهم من كل هاد زي ما بيأكد المقال إنه عملية التبرع آمنة تماماً، ما في أي خطر أو ألم على الأم أو المولود. بيتم جمع الدم ببساطة من الحبل السري والمشيمة بعد الولادة، يعني تحويل إشي كان يعتبر نفايات طبية لمصدر حياة.
بالضبط، ومن هالإجراء المتطور بننتقل لجهاز بسيط جداً ممكن أي حدا يشوفه عند مريض بعد عملية جراحية اللي بيسموه الدرين من نار ريدون.
نعم، هذا الأنبوب البلاستيك الصغير اللي متصل بقارورة زي الأكورديون، كتير ناس بيشوفوه بيخافوا، بس وظيفته حيوية جداً.
حيوية للغاية. بعد أي جراحة الجسم بيفرز سوائل بمنطقة الجرح، إذا تراكمت هالسوائل بتسبب ألم، بتزيد التورم، والأهم بتشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا. الدرين اللي بيشتغل بالشفط السلبي بيسحب كل هالسوائل الزايدة، بيخلي الجرح نظيف وجاف وبيقلل الضغط عليه، وهذا بيسرع الشفاء. والنصيحة العملية الأكثر أهمية هي إنه القارورة لازم دايماً تكون بمستوى أقل من مستوى الجرح.
ونختم هالجزء بمعلومة بتعتبرها المصادر حالة طوارئ طبية قصوى، ومع هيك يمكن كتير ناس ما سمعوا فيها، الجلطة الدماغية العينية.
المصطلح يمكن غريب بس هو دقيق. زي ما جلطة دموية بتسكر شريان بالدماغ وبتسبب سكتة دماغية، نفس الشيء ممكن يصير في الشريان الرئيسي اللي بغذي شبكية العين، والنتيجة هي انقطاع الأكسجين عن خلايا الشبكية الحساسة للضوء. العرض الرئيسي اللي لازم يكون إنذار أحمر للكل هو فقدان مفاجئ وغير مؤلم للرؤية في عين واحدة،
كأن ستارة سوداء نزلت على العين.
بالضبط.
وليش هي حالة طوارئ؟
لأنه كل دقيقة بتمر بتعني موت خلايا أكتر في الشبكية، والضرر ممكن يصير دائم. لكن الأهم من هاد إنه الجلطة العينية نادراً ما تكون حدث معزول، هي غالباً علامة تحذير قوية إنه في مشكلة أكبر بنظام القلب والأوعية الدموية. يعني هي بمثابة إنذار مبكر بيقول نظام الأوعية الدموية عندك في خطر، والجلطة الجاية ممكن تكون بالقلب أو الدماغ.
إذن بعد كل هالجولة المكثفة بدأنا مع نقص الخبراء في المغرب، وانتقلنا للذكاء الاصطناعي الذي يشوف ما لا يره البشر، وبعدها للروابط الخفية بين المضادات الحيوية وأدمغتنا، وصولاً لأهمية الخلايا الجذعية. شو الرسالة الجامعة من كل هاد؟
الرسالة هي إنه التقدم في الرعاية الصحية مش خط مستقيم، هو شبكة معقدة. منحتاج للسياسات الصحيحة لنضمن وجود الخبراء زي حالة المغرب، ومنحتاج للتكنولوجيا المتقدمة لتساعدهم يتعاملوا مع تعقيدات البيانات زي الذكاء الاصطناعي. والأهم، منحتاج لفهم أعمق لهالروابط غير المتوقعة داخل أجسامنا، لأنها بتفتح أبواب جديدة للوقاية والعلاج. التقدم الحقيقي بيجي من كل هالجبهات بنفس الوقت.
وهاد بيتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. حكينا عن الذكاء الاصطناعي كقارئ صياني للطبيب، بيساعده في تشخيص حالة واحدة، بس بعد ما شفنا كل هالعلاقات الخفية بين أنظمة الجسم، ماذا لو كانت الخطوة الجاية هي ذكاء اصطناعي بيشتغل كمحلل صحي شخصي لكل واحد فينا؟ تخيلوا تقنية بتراقب بياناتكم الصحية باستمرار، مش لتبحث عن مرض واحد، بل لتبحث عن هالأنماط والروابط الدقيقة اللي حكينا عنها. نظام يلاحظ إن دواء معين عم تاخده بيأثر على نومك، أو إن نظامك الغذائي مرتبط بالتهابات بسيطة، ويحذرك قبل ما الأمور تتفاقم. هل ممكن يكون هذا هو الشكل النهائي للطب الوقائي؟ سؤال بيستحق التفكير.